أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن الإذن الفقيه تارة يكون مسبوقا بتوكيل المالك في قبض الخمس، وأخرى يكون مقترنا بالإذن في العزل، الإذن بالعزل، وثالثة يكون إذنا في النقل مجردا عن كل شيئين. الأول والثاني ذكرنا أنه لا يبقى الإشكال في عدم الضمان فيهما في الصورة الأولى والصورة الثانية، وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة، لو أذن الفقيه المالك بنقل الخمس إلى بلد آخر، فقط إذن مجرد بالناقل، فهل يكون الناقل المالك الناقل ضامنا فيما لو تلف المال في أثناء النقل، أو لا يكون ضامنا لذلك؟ ظاهر السيد الماتن بل لعله صريحه هو عدم الضمان، ووافقه على ذلك جملة من علمائنا رضوان الله عليهم. هذا الكلام عدم الضمان له توجيهان. التوجيه الأول هو أن يقال أن الإذن في النقل بمنزلة التوكيل في القبض ضمنان، بمنزلة التوكيل في القبض ضمنان، فيكون توكيلا ضمنيا بالقبض، ويكون حينئذ حال هذه الصورة حال الصورة الأولى بفارق، وهو أن التوكيل في القبض هناك كان صريح، بينما التوكيل في القبض هنا توكيل ظني يفهم من الإذن بماذا؟ من الإذن بالناقل. كأنه قال له أنت وكيل عني في قبض ماذا؟ في قبض هذا المال، في قبض الخمس، وأذن له بنقله، فيكون حاله حال الصورة الأولى التي قلنا بأنه لا إشكال في ماذا؟ في عدم الضمان فيها. خب، كيف يكون الإذن في النقل يستبطن يتضمن التوكيل في ماذا؟ التوكيل في قبض الخمس نيابة عن الفقيه الآذن. لعله الوجه في ذلك هو هذا، أن الخمس، أن المال لما كان مشترك بين المالك وبين مستحق الخمس، والخمس في هذا المال المشترك غير متميز كما هو المفروض، غير متعين، فحينئذ نقل الخمس يتوقف على ماذا؟ على فرزه وتعينه. فإذا كان نقل الخمس يتوقف على فرزه وتعينه، لا محالة يكون الإذن في النقل من قبل الفقيه إذنا في ماذا؟ في فرزه، وتوكيلا ضمنيا بقبضه، لأن القبض يتحقق به ماذا؟ الفرز والتعيين، قبض المستحق أو ولي المستحق للخمس، خلص هذا انفرز الخمس وتعين، شنو؟ تعين خمسان. فقد يقال بأن الإذن في النقل هو يتضمن يستبطن الإذن في الفارز، أو بعبارة أخرى نقدر نوخر الإذن في الفارز نجيب شنو؟ التوكيل بماذا؟ التوكيل في القبض، لأن القبض يحصل به ماذا؟ بلا إشكال يحصل به الفارز والتعيين، فكأنه أذن له في قبضه، في فرزه، في عزله، ثم أذن له بماذا؟ بنقله إلى بلد آخر. ولا إشكال كما قلنا في الصورة الأولى أنه مع الفرز بإذن الحاكم بإذن الفقيه، والنقل بإذنه أيضا لا إشكال في عدم الضمان على تقدير التلف، لأنه ماذا يضمن؟ هذا مال لغيره، فرزه عينه، هذا مال لغيره، ونقله بإذن ماذا؟ بإذن المستحق أو ولي المستحق، فلا يكون ضامنا لأي شيء لو تلف في أثناء ناقل. فكان الإذن في النقل هو يكون توكيلا ضمنيا كما قيل بماذا؟ بقبض الخمس، كان قال أقبض الخمس نيابة عني وانقله علما وأنت مأذون في نقله إلى بلد آخر، لكن هذا يفهم ضمنا. هذا الكلام ما يمكننا قبوله باعتبار أنه نحن لا نفهم الإذن في النقل، الإذن في ماذا؟ في الفارز، أو ما عبر عنه بماذا؟ بالتوكيل في القبض، لا يفهم منه ذلك. نحن كلامنا ليس في نقل الخمسي بشرط لا من حيث الزيادة، مو هذا كلامنا، مو موضوع كلامنا، أنا أتكلم في نقل الخمس، واضح؟ نقل الخمس لا يتوقف على ماذا؟ على عزله وفرزه، ماذا يتوقف على عزله؟ بإمكانه أن ينقل مجموع المال وبذلك يكون قد نقل شنو؟ نقل الخمس. بإمكانه ماذا؟ أن ينقل كما قلنا مجموع المال، فيكون نصف المال ينقله، نصف المال ينقله، معظم المال ينقله، لا يتوقف نقل الخمس على ماذا؟ على نقل على الفرز والتعيين، واضح اللي يقوله. ما تكلمنا، ما طرح في موضوع المسألة بأنه الكلام في نقل الخمس بشرط عدم الزيادة، يعني الخمس المتعين الذي هو ملك للمستحق بعد تعينه، هذا هو الذي يأذن في ماذا؟ هو أذن في نقل الخمس الذي يستحقه صاحبه وأهله، وهذا بالإمكان نقله كما قلنا بماذا؟ بأن ينقل ماذا؟ بأن ينقل تمام الخمس، ينقل تمام الخمس إلى البلد، تمام المال إلى البلد الآخر. نقل الخمس لا يتوقف على الفرز والتعيين، بل من الممكن أن ينقل الخمس بماذا؟ بدون الفرز وبدون ماذا؟ وبدون التعيين. ومن هنا لا يكون الإذن في النقل إذنا في الفرز والتعيين. نحن نتكلم عن هذه الحالة، لم نفترض في موضوع مسألتنا ما ذكرناه، ومن هنا يمكن التفكيك بين الإذن في النقل وبين ماذا؟ وبين الإذن في الفرز والتوكيل في ماذا؟ في القابض، يمكن التفكيك بينهما، لأن يأذن له في النقل ولا يصدر منه إذن في ماذا؟ إذن في الفرز والتوكيل في القابض. والإذن في النقل مجردان هو مرجعه بحسب الحقيقة إلى الإذن في النقل مع الضمان، مو أكثر من هذا، إلى الإذن في النقل مع شنو؟ مع الضمان. قل أنت مأذون في النقل، لكنه إذا تلف في الأثناء تكون شنو؟ تكون ضامنا، تكون ضامنا إذا تلف في ماذا؟ في الأثناء. وتكون فائدة الإذن في النقل، تكون فائدة الإذن في النقل هو ماذا؟ هو رفع المؤاخذة ورفع الحرمة الثابتة في ماذا؟ في النقل، في صورة وجود ماذا؟ وجود المستحق، في صورة وجود المستحق، حيث أنه كنا نحن نرى أنه هناك حرمة وفاقا لمن يراها، هناك حرمة في النقل، الإذن في النقل يرفع هذه الحرمة، لكنه لا يعني رفع ماذا؟ رفع الضمان. ولذا قلنا بالإمكان التفكيك بينهما، أن يأذن في النقل ولا يأذن في ماذا؟ لا يأذن في العزل. وفائدة هذا الإذن في النقل هو ماذا؟ هو رفع الحرمة التكليفية، هو رفع ماذا؟ رفع المؤاخذة. فإذا نقل لا يكون قد ارتكب ماذا؟ فعلا محرما، لا يكون قد ارتكب فعلا محرما. واما الضمان فهو على القاعده، لا يمكن ان نفهم من مجرد الاذن في النقل، الاذن في ماذا؟ الاذن في الفرز الذي يترتب عليه عدم الضمان كما ذكرناه. نعم، في صورة جواز النقل شرعا، في صورة جواز النقل شرعا كما في صورة عدم وجود المستحق بناء على أنه يجوز النقل شرعا، في هذه الصورة ممكن أن يستفاد من الإذن في النقل رفع ماذا؟ رفع الضمان، لأنه لا نتصور فائدة للإذن في النقل إلا ماذا؟ إلا رفع ماذا؟ رفع الضمان، لأنه فائدة الإذن في النقل في صورة وجود المستحق وحرمة النقل هو رفع الحرمة ورفع المؤاخذة، ولذا لا نستكشف منها ماذا؟ نفي الضمان. بينما في صورة جواز النقل شرعاً كما في صورة عدم وجود المستحق، إذن الفقيه في النقل ليس له فائدة رفع، يعني لا يمكن أن نقول أن فائدته هو رفع التكليف ورفع المؤاخذة، لأن المفروض ماذا؟ أنه جائز شرعاً وليس فيه مؤاخذة. هنا يمكن أن يقال أن يفهم عرفان أن الإذن في النقل يكون موجباً ودالاً وكاشفاً عن ماذا؟ عن الإذن في الفرز الذي يترتب عليه ماذا؟ رفع الضمان. وأما أن نصرح بأن الإذن في النقل كما صرح به الماتن أن الإذن في النقل لا ضمان فيه، أنه إذا أذن الفقيه للمالك بالنقل فقط مجردا هذا ليس فيه ضمان. ليش ليس فيه ضمان؟ لأنه يدل على ماذا؟ على التوكيل في القابض الذي يترتب عليه عدم ضمان، حتى كما يقول حتى في صورة وجود الشنو؟ وجود المستحق. حتى في صورة وجود المستحق الإذن في النقل هو يكون دالا على ماذا؟ على عدم الضمان بالبيان الذي ذكره. نحن لا نوافق على هذا باعتبار أنه ممكن تصور فائدة لإذن الفقيه بالنقل وهو رفع الحرمة ورفع المؤاخذة كما قلنا، فحينئذ لا دليل على ماذا؟ على الإذن أو التوكيل في القبض الذي يترتب عليه كما قلنا رفع ماذا؟ رفع الضمان. بناء على هذا على الكلام حينئذ نقول بناء على أن بناء على 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 حرمة النقل الإذن في النقل ليس فيه دلالة على نفي الضمان، أي واحد. بناء على جواز النقل كما في صورة عدم وجود المستحق، كما في صورة عدم وجود المستحق في هذه الصورة هنا كما بينا قد يقال بماذا؟ بأن هذا الإذن في النقل يكون دالا على نفي الضمان لانحصار فائدة مثل هذا الإذن في صورة جواز، في صورة جواز النقل شرعا انحصار بماذا؟ بنفي الضمان، فيكون دالا عليه عرفان بالدلالة العرفية، يكون دالا عليه عرفان حيث يفهم أن الإذن في النقل هو ماذا؟ هو أنك إذا نقلت لا ضمان عليك، وهذا يتوقف على التوكيل بالقبض أو الإذن في العزل أو ما شاكل هذه الأمور. طبعا هذا الكلام مبنائيا غير تام، وذلك لأن المفروض أننا نقول بماذا؟ أننا نقول بحرمة النقل في صورة ماذا؟ في صورة وجود المستحق. في صورة وجود المستحق نحن نلتزم بحرمة النقل، وكما بينا أن هذا لا يكون دالا في صورة وجود الحرمة، لأنه يمكن تصور فائدة للإذن في النقل وهو ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الحرمة. الشيء الآخر اللي نبينه هو أن إذن الفقيه لا يزيد عن ماذا؟ عن إذن الشارع، لا يزيد عن إذن الشارع بلا إشكال. إذن الفقيه في النقل هل يزيد على تجويز الشارع للنقل؟ لا يزيد على ذلك، لأنه هو ابن الفقيه من جاي؟ أثر ابن الفقيه إنما هو جاي باعتبار كونه نائل عن ماذا؟ عن الشارع. فهو لا يزيد على ماذا؟ على ابن الشارع. بماذا؟ بالناقل. فلو التزمنا بأن ابن الفقيه يكون توكيلا في القابض، واضح؟ أن ابن الفقيه يكون توكيل في القابض، حينئذ لابد أن نلتزم ماذا؟ بأن تجويز الشارع للناقل أيضا يكون ماذا؟ توكيلا في القبض وإذنا في العزل والفرز، كما هو الحال في ماذا؟ في إذن ماذا؟ في إذن الفقيه. فلا بد أن نلتزم بناء على هذا أنه في الموارد التي نحكم فيها بجواز النقل، لا بد أن نلتزم بأن الجواز الشرعي لا في أن الجواز الشرعي حينئذ لا يكون موجبا شنو؟ يكون موجبا لعدم الضمان. الحالة حال ماذا؟ حال إذن الفقيه، كما في إذن الفقيه لا ضمان، جواز الشرع وإذن الشارع أيضا لابد أن لا يكون فيه شنو؟ أن لا يكون فيه ضمان. زين، فهل يلتزم السيد الماتن وكذا السيد الخوي قدس الله نفسه الذي تبعه على ذلك، هل يلتزمون بعدم الضمان؟ واضح اللي أقوله؟ أو لا يلتزمون بماذا؟ بالضمان. هما صرحا بالضمان في صورة ماذا؟ في صورة وجود المستحق مع التزامهما بجواز الناقل. أعتقد وصلت الفكرة، لو لا موافقة. إذا كان الإذن من الفقيه بالناقل دالا مستلزما ما شئت فعبر على ماذا؟ دالا على عدم الضمان، موجبا لعدم الضمان بالبيان اللي ذكره باعتبار توكيل في القبض، فيوجب عدم الضمان. أقول أن الإذن الشرعي لا يقل عنه، فحينما يجوز الشارع الناقل لابد أن نلتزم بعدم الضمان. هذا واضح. إذن لابد في كل مورد جوزنا فيه الناقل أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان، بناء على هذا الدليل. وهما السيد الماتن والسيد الخوي التزما بجواز النقل في صورة وجود المستحق. قرينا عبارة السيد الماتن، ويلتزم بجواز النقل مطلقا، وجود المستحق أو لم يوجد شنو؟ المستحق. في صورة وجود المستحق التزما بجواز النقل، يعني التزما بوجود إذن شرعي في الناقل، لكنهما لم يلتزما بعدم الضمان، بل صرحا بماذا؟ صرحا بالضمان. في هذه الصورة. الحاصل اللي نبين أن التلازم بين الإذن في الناقل وبين الإذن في الفرز أو التوكيل في القبض غير موجود، لا عرفا ولا عقلا، ماكو ملازم بينهما. فلا يكون افتراض الإذن في النقل مستلزما لافتراض الإذن في العزل أو التوكيل في القبض الذي يترتب عليه عدم الضمان، وبناء على هذا الدليل لا يكون تاما. هذا التوجيه الأول لعدم الضمان المذكور في عبارة المتن. التوجيه الثاني لعدم الضمان في عبارة المتن ما ورد في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث استدل على عدم الضمان بأن يد المالك تخرج عن كونها يد ضمان بإذن الفقيه بالناقل، أنه بمجرد أن يأذن الفقيه له في الناقل يد المالك تخرج عن كونها يد ضمان، فلا تكون يد ضمان، تكون يد أمينة، وحينئذ لا يترتب عليه ماذا؟ على التلف في مثل هذه اليد لا يترتب الضمان، فيكون هذا توجيها لعدم الضمان في حالة التلف في أثناء النقل في هذه الصورة. ثم مثل لذلك، قال هذا حاله حال المال الشخصي، المال الشخصي في يد غير مالكه، فإنه إذا نقله غير المالك إذا نقله بإذن المالك، نقله بإذن المالك فتلف في أثناء النقل بلا تعدي ولا تخريب، لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. ما نحن فيه يقول حال الملك الشخصي الموجود في يد شخص آخر، هذا المالك إذا أذن له في النقل وتلف في أثناء النقل لا إشكال في أنه لا يكون شنو ضامنا، ما نحن فيه من هذا القبيل. إذا أذن الفقيه اللي هو بمثابة المالك في نقل الخمس إلى بلد آخر، لا يكون هذا الناقل المالك الناقل لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده تخرج عن كونها يد ضمان وتكون يد أمينة، واليد الأمينة ليست ضامنا. واضح هذا التوجيه الثاني المذكور. هذا التوجيه يلاحظ عليه أولا، يلاحظ عليه أنه هناك فرق بين محل الكلام وبين المثال الذي ذكره، والفرق واضح بينهما. في محل الكلام نحن لم نفترض في الصورة الثالثة تعين المنقول شنو خمسا، لم نفترض ذلك. افترضنا ذلك في الصورة الثانية، افترضنا ذلك في الصورة الأولى، لأن هناك توكيل في القبض، إذا العزل الخمس وتعين خمسا. وافترضنا في الصورة الثانية الإذن في العزل وتعين بالعزل. واضح. في الصورة الثالثة لم نفترض ذلك، افترضنا فقط توكيل، أقول إذن في ماذا؟ في النقل. واضح. إذن في النقل، ونحن قلنا بأن الإذن في الناقل ليس معنى ذلك أنه الإذن بنقل الخمس بشرط لا من حيث الزيادة، ما افترضنا هذا في موضوع المسألة. إذن هو إذن في نقل الخمس. واضح. هذا معنى أن المال غير متعين وغير متميز، يبقى غير متميز. إذا ود نصف المبلغ خمس الفقراء خمس المستحقين غير متميز. إذا ود تمام المبلغ الخمس شنو؟ غير متميز. ود خمس المبلغ اللي عد اللي تعلق به الخمس أيضا الخمس شنو؟ غير متميز. من دون العزل، من دون القبض، من دون الفرز بالإذن من المالك أولية، لا يتميز الخمس عن ماذا؟ عن باقي أموال المالك التي هو يشترك فيها معه. هذا محل كلام. بينما في المثال الذي ذكر لا تميز لهذا المال، تميز لهذا المال، هذه أمانة وضعها عند زيد ثم أذن له في نقل هذه الأمانة إلى مكان آخر، هذا مال متميز متعين أنه لزيد، أنه لمالكه. إذن هذا مال مالكه، هو ما له علاقة بهذا الأمين، هذا الناقل، هذا مال لمالكه. فإذا أذن مالكه في نقله وتلف في الأثناء يتلف من مال مالكه، ماكو مجال حينئذ نقول أنه يتلف من مال الناقل. شنو يتلف من مال الناقل؟ لماذا يتلف من مال الناقل؟ هذا الضمان في محل كلامنا. الضمان في محل كلامنا هو أن هذا عندما يتلف المال هل يتلف من كل منهما، من المالك والمستحق، أو يتلف من أحدهما؟ الضمان يعني أنه يتلف من كل شنو؟ منهما. خل نفترض حتى يصير المطلب واضح أنه نقل نفس العين التي تعلق بها الخمس، وقلنا بماذا؟ بالشراكة. واضح. بالإشاعة. نقل تمام المال إلى البلد الآخر. واضح. خب حينئذ نقول بما أنه ماذا؟ أنه يبقى هو المال ماذا؟ مشترك بينهما. شنو معنى أنه إذا تلف نصف المال يتلف من كل منهما؟ هذا الضمان معنا، لكن شنو بالنسبة كما قلنا؟ واضح. يتلف من كل منهما بالنسبة، هذا حينئذ يكون ضامن المالك، لأنه يتلف من خصوص ماذا؟ المستحق، لا يتلف من خصوص المستحق. ليش؟ لأن المال ليس له تميز، فكما يتلف من هذا يتلف من هذا، لماذا يختص التلف بماذا؟ بالمستحق. لا، يتلف من هذا ويتلف من هذا، هذا هو المقصود بالضمان في محل كلامنا. هذا متصور عندما لا يكون ماذا؟ يكون الخمس متعينا، هذا يتصور هذا. أما حيث يكون الخمس متعين كما في المثال اللي ذكره، المال متعين، هذا مال لزيد، أمانة في يده، أذن له في نقله وتلف في أثناء النقل، لا يكون ضامن هذا، هذا يتلف المال مالكه، يذهب على المالك، هو يتحمل هذا ماذا؟ هو يتحمل هذا التلف. هنا نقول بأنه لا يضمن هذا الناقل، وهذا واضح عدم الضمان في هذا المثال، لكن هذا غير محل كلامنا. نعم نعم، إذا فرضنا أنه عزل الخمسة وفرضنا وجود ولاية على العزل أو إذن بالعزل أو إذن بالتوكيل أو توكيل في القابض، عزله وأذن له المالك أو الفقيه بنقله، حينئذ يكون من قبيل هذا المثال ونلتزم فيه بعدم ضمان. لكن المفروض في الصورة الثالثة أننا لم نفترض الإذن في ماذا؟ في العزل، ولا التوكيل في القابض، فيبقى المال مشتركا غير متميز، فإذا تلف في أثناء النقل يتلف من كل منهم، يتلف من كل منهم، هذا يتلف من خصوص المستحق، يتلف من كل منهما. فإذا هذا الوجه مالت أنه بمجرد الإذن في النقل تخرج يد المالك عن كونها يد معتدية إلى كونها يد أمينة، تخرج عن كونها يد ضمان، هذا الكلام ليس صحيحا. صحيح هو مأذون في النقل، لكن ليس معنى الإذن في النقل ماذا؟ هو أنه إذا تلف يتلف من مال المستحق، وأن الناقل لا يكون متحملاً علماً للخسارة أو لجزء من الخسارة. هذا ما يرتبط بهذا الأمر. في ذيل هذه المسألة، إذن الصحيح بناء على هذا الكلام هو أنه في الصورة الثالثة الضمان، في الصورة الأولى والثانية نلتزم بعدم الضمان، أما في الصورة الثالثة على القواعد الإذن في النقل ما في دلالة على الإذن في العزل أو التوكيل في ماذا؟ في القابض. فإذا لم ينعزل مال المستحق، لم ينعزل وكان المال مشترك ذاك على اشتراكه وعدم تميزه، حينئذ لا وجه لإلزام المستحق متحمل التلف، لا وجه لإلزامه بتحمل، غير متميز هذا. والقضية تكون أوضح فيما لو نقل مالا آخر غير ما تعلق به الخمس، حيث يجوز له ذلك، نقل مالا آخر من أموال، واضح؟ وتلف في الأثناء، شنو الموجب لتحمل المستحق لهذا الشنو؟ لهذا التلف، ماكو موجب لهذا، لا موجب لذلك، بل الذي يتحمل تمام التلف ومنه هو المال. الصحيح في هذه الصورة هو الضمان. يبقى شيء أخير في هذه المسألة ذكرى، وهو أنه مسألة أصل ولاية الفقيه، أصل ولاية الفقيه على إعطاء الإذن في نقل الخمس، بنحو يكون موجب لارتفاع الحرمة، لارتفاع المؤاخذة، أو موجب لعدم الضمان بناء إذا قلنا بماذا؟ بعدم الضمان كما هو رأي السيد الماتن، هذا يعني مو كلش واضح. بناء على ماذا؟ على ما بنوا عليه من أن الفقيه ليس له ولاية، يعني ليس له ولاية ثابتة بالأدلة الشرعية، ما في دليل شرعي، هم يبنون على هذا وإحنا منين على، ما في دليل شرعي يثبت ولاية الفقيه بهذا المعنى، وإنما نلتزم بولاية الفقيه من باب شنو؟ من باب الحسبة. فيا ترى هل يمكن تطبيق عنوان الأمور الحسبية على الإذن في نقل الخمس إلى بلد آخر؟ واضح. الأصل الأولي يقول ماكو واحد من حق ماذا أن يصدر الإذن في ماذا؟ في مثل هذا التصرف، هذا مال للغير ليس من حق احد ان يصدر هذا الاذن في التصرف، ولو اصدر هذا الاذن لا يترتب عليه هذا. الاصل الاول هيك يقول، الا اذا اثبتنا ماذا؟ ولايه على هذا الشيء، ولايه على الخمس. ونحن لم يثبت عندنا بحسب الفرع ولايه على الخمس الا من باب ماذا؟ من باب الحسبه. التصدي لامور الخمس قلنا هذا يدخل في باب الحسبه، من الامور التي نجزم بان الشارع يريدها على كل حال ولا يرضى بتفويتها. اما هاي الفقره الاذن بنقل الخمس، هذا النوع من التصرف ان ياذن ويترتب على اذنه اثر يظهر في التكليف او في الوضع، هذا اثبات من باب الحسبه لا يهضم صعوبه، لان الميزان في الامور الحسبيه ذكرناه، الميزان هو هذا، الامور التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويتها ولا يوكل امرها الى شخص او جهه معينه. في هاي الحال نجي نطبق القواعد ونقول بانه لا بد من الاتيان بها، ومن اللي يجيبها قدر المتيقن منه فقير، او بادله اشتراط الفقاهة في تولي الأمور والأمور العامة. لكن هذا حيث يكون، هذا حيث يكون الأمر داخل في باب الحسبة، التصدي لأمر الخمس داخل في باب الحسبة، توزيع الخمس داخل في باب الحسبة، كذا داخل في باب الحسبة. لكن الإذن، إذن الفقير بنقل هذا المال إلى مكان آخر على نحو يترتب عليه هذه الآثار، هذا إدخال في باب الحسبة لا يفهم الصعوبة، لأنه ما عندنا جزم بأن الشارع يريده على كل حال، ما عندنا جزم بأن الشارع لا يرضى بتفويته على كل حال حتى نقول هذا يدخل في باب الحسبة ومتعين أن يتولاه منه الفقيه باعتباره القدر المتيقن الذي يتولى هذه الأمور. بعبارة أخرى، إذا ما أذن الفقيه ما راح يتخربط النظام، ما راح يصير فد هرج ومرج، ما راح يصير كذا. الإذن في النقل مو من الأشياء التي لا بد من ماذا؟ من تحققها خارجا، والشارع يريدها على كل حال. ما نقدر نقول في باب الإذن، في أصل التصدي للخمس نقدر نقوله، في أصل التصدي للخمس نقوله وبكل وضوح أنه من الأمور الحسبية. أما أن النقل هو كذلك هذا صافا ليس واضحا. وقت انتهى، انتهى تماما لو لا اكمل دقيقة. خذ نقرا الرواية في هذه الدقيقة الباقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في نص مروي عن أحد الأئمة عليهم السلام، لكن كتبته من قديم الزمان ولا لم أذكر عن من ولا المصدر الذي نقلته عنه، بس هو أكيد موجود يعني مر علي في الأخبار. يقول عليه السلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، رواية معروفة، ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه، يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه فليتبوأ مقعده من النار. هاي واضح. فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلها، فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلها. هاي القضية اللي احنا ما نريد نصدق بها، ما نريد نصدق بها، أن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. كلنا طامع في هذا، في هذه الرئاسة ما نريد نصدق بها. الرئاسة لها شروط، لها أهل، لكن كلنا يريد ماذا؟ يريد هذه الرئاسة. المرحوم الشليبي، رجل من العلماء الشعراء، إلى فدية شعر مناسب يقول: كلنا يطلب ما ليس له، كلنا يطلب ذا حتى أنا، كلنا يطلب ذا حتى أنا. بشكل عام نحن كل واحد منا يريد ما ليس له في الحقيقة، فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله أو لأهلها، ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله، مقته الله الذي يضع نفسه في غير الموضع الذي هو فيه، الذي هو فيه يضعه في غير الموضع الذي هو فيه، الله سبحانه وتعالى يمقته. مولانا الرئاسة، الزعامة، ما شئت فعبر أي شيء، لأن يعني الرئاسة قضية مقولة بالتشكيك، تختلف، مو المقصود بالرئاسة إلا الرئاسة كذا كذا كذا، لكن هي مقولة بالتشكيك تصدق لا حتى على المصادق البسيطة بالنسبة للرئاسة، صار رئاسة على الأمة، رئاسة على مجموعة من الناس، رئاسة على 10 من الناس، 20، 30، هذا ما يأثر، النتيجة هي رئاسة. هاي الرئاسة والتصدي لهذه الأمور يحتاج إلى كثير من التحفظ والتأمل ومراجعة النفس، أن هذا التصدي لهذا الأمر إلى مبرر شرعي أو ما إلى مبرر شرعي، هذا كون الإنسان يحاسب نفسه عليه، إلى مبرر شرعي أو ليس له مبرر شرعي، بعبارة أخرى أكثر وأوضح، هل يقصد به الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ إذا جبت لي واحد يحرز أنه في تصديه يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا جيد، جيد جدا ولا غبار عليه، لكن ترى الإنسان على نفسه بصيرة ولا يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى، إذا قدر يخدع بعض الناس لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، هو على نفسه بصير، هو يعرف، هو في داخل قرارة نفسه يعرف بأنه هذا هل جاء به لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله قربة إلى الله تعالى، أو لا جاء به لأغراض أخرى. إحنا كنا نتعامل مع أشياء من هذا القبيل، وكل بحسبه، إحنا كطلبة كناس متدينين نلتزم بتعاليم الشارع وتعاليم الأئمة عليهم السلام، نقتدي بالأئمتنا سلام الله عليهم، بعلمائنا، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ كيف نتعامل معها؟ وكل بحسبه، وقلنا الرئاسة والزعامة وأمثال هذه الكلمات مقولة بالتشكيك، كيف نتعامل مع هذه؟ احنا عاصرنا وعايشنا علماء ابعد ما يكونون عن هاي العوالم، لا اريد ان اذكر امثله، لكن المثال البارز الواضح لهذا المرحوم شيخ حسين الحلي. شيخ حسين الحلي مرحوم اعترف الكل بفقاهته وتبحره والى اخره. مرحوم شيخ حسين الحلي كان احد تلامذه المرز، ومن اورث تلامذته السيد الحكيم، سيد نسر الحكيم رحمه الله عليه، ايضا من تلامذه المرز. هذا الشيخ الحمدي بنفسه انا رايته بعيني يحضر درس المرحوم السيد الحكيم، لا لغرض الاستفاده ولا لغرض التعلم، وانما لغرض اخر يرى ان المصلحه العليا تقتضي ان يحضر بحث السيد الحكيم. هؤلاء علماء أصلا كان لا يفكر في مسألة البروز والرئاسة إلى آخره، يعتقد بأنه هذا هناك من شغل هذا المنصب، وما دام إنسان شغل هذا المنصب علينا أن نؤيده، ما دام نعتقد بدينه وتقواه وورعه إلى آخره، حسب الموازين، حسب الموازين. أصلا كانت الكلمة التي تدور على ألسنتهم هي أن السعيد من اكتفى شنو بغيره، هاي الكلمة اللي كانت تدور على المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، هاي القضية أنا ما ناقلها لو لا، المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي من المراجع، من المراجع المهمين، رجل من الفقهاء، هذا في سنة أو في أول سنة أرسل بها السيد الحكيم بعثة حج إلى الحاج الدينية، ما كان متعارض ذاك الزمن، أول من أرسلها السيد حسين الحكيم، أرسل بعثة للحج، عندما رجع الحجاج من المدينة من هناك من الحج، خب هاي البعثة أخبرت عن نشاطه وكذا وكذا إلى آخره. جماعة المرحوم سيد عبد الهادي الشاري جاءوا إليه وأخبروه بأن السيد الحكيم أرسل بعثة إلى الحج، ورجحوا له أن يرسل ماذا؟ أن يرسل بعثة إلى الحج، أن يرسل بعثة إلى الحج على غرار ما فعله السيد الحكيم. وكان جوابه واضح، جزاه الله خيرا أسقط عنا التكليف، والسعيد من اكتفى بغيره. كانوا ينظرون إلى مسألة الرئاسة مسألة التكليف، تكليف هذا، يتحينون الفرص للفرار منه، يتحينون الفرص للفرار منه. هكذا يجب أن نتعامل مع هذه الأمور الظاهرية الدنيوية الزائلة التي لا بقاء لها. أما أن نأتي ونتجاوز على هذا الواقع ونتجاوز على هذا النصوص الدينية وتعاليم أهل البيت ونخدع أنفسنا بأننا نعمل في سبيل الله ولأجل الله وقربة إلى الله تعالى، هذا إذا كان ينفع مؤقتا ولكم يوم في هذه الدنيا الزائلة غير الباقية، فلا إشكال في أنه لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. عالم الثبوت عالم الواقع فهو ما يأثر بنا فيه ماذا ما نقوم به من أعمال. أنا لو أظهرت 100 مرة بأني كذا وكذا، في الواقع أبقى ما على ما أنا عليه في الواقع، أبقى كما أنا في الواقع، عند الله أبقى كما أنا في الواقع. أنا وجهي أسود أمام الله يبقى وجهي أسود، ولو أظهرت وأبرزت بكل الوسائل بأني لست كذلك. التعامل على أساس الواقع، على أساس الثبوت، مقام الثبوت مهم جدا. علينا أن نلحظ هذا المقام وأن لا نهتم بهذه الأمور الظاهرية ومقام الإثبات نعبر عنه وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. أنا لو 100 مرة ادعيت شيء هذا لا يغير من الواقع شيئا. الله يحاسبون عليهم على الأمور الواقعية، على ما أنا عليه. أنا ما أنا عليه ما هو؟ الله يحاسبني على هذا، وجزائي في يوم القيامة ألقاه بناء على هذا الواقع اللي أنا عليه، مو بناء على الادعاءات وكذا وكذا إلى آخره. إحنا علينا أن نكون دقيقين جدا، لأن المسألة حساسة ومزلقة، هذه زلقت فيها أقدام، زلقت فيها أقدام كثيرة ممن يعول عليهم زلقت أقدامهم في هذه المسيرة. لماذا؟ لأنهم لم يراجعوا أنفسهم، لم يتأملوا في هذه الأمور كثيرا، لم يفكروا كثيرا قبل الإقدام على عمل من الأعمال أو الإتيان بشيء من الأشياء. يحتاج إلى أن يفكر كثير في كل ما نقوم به، ونضع الموازين الحقيقية نطبقها عليه تماما. الميزان الحقيقي إذا انطبق على شيء نسير بهذا الاتجاه بلا خوف ولا وجل وعلى بصيرة من أمورنا، لكن إذا ما انطبق الميزان الشرعي لا بد من التوقف وترك العمل، وعلى الأقل لا بد من ماذا؟ من الاحتياط. على الأقل لا بد من الاحتياط، والاحتياط مطلوب منا قبل أن يطلب من غيرنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.